عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الدواء الذي أنزله ربنا عز وجل لعلاج هذا المرض العضال والداء الفتاك، وهو مرض العشق وتعلق القلب بالنساء. تكلم الإمام رحمة الله عليه عن هذا الداء من خلال محورين: المحور الأول عدم وقوعه في القلب واستدراكه قبل أن يقع، بعد ذلك بعد أن يقع ماذا يجب على المسلم أن يفعله، وقال أن المسالك المشروعة لكي نحذر من وقوع هذا الداء في القلب أمران اثنان: غض البصر، الأمر الثاني أن ينشغل القلب بغير ذلك. ثم تطرق الإمام إلى المحبة وتكلم عن محبة المؤمنين لربهم عز وجل، وذكر المحبة لله والمحبة مع الله ومحبة ما يحبه الله ومحبة الله عز وجل. قبل أن أشرع، يعني رجاء مني لكم جميعا وينبغي أن أكرره ولكن لعلي يعتريني النسيان فأنسى، أي أخ منكم كلكم، ومش أخص حد حتى لا يظن أنني أوجه الكلام له، لأن الحوارات التي بينكم تصلني وليس تجسس بل استفسار. يعني مثلا الحاج سامي مع أحمد حصل نقاش فبيجي يسألني، فسؤاله لي أنا بستنبط منه ما لا يتوقع، وتعاوزكم تستوعبها كويس. فالرجاء هو أي أخ منكم عنده أي شبه في أي شيء أنا موجود، أي شبه في أي شيء، لأن ممكن تطلع من محمود كلمة دلالتها خطيرة عندي جدا، وممكن يترتب عليه أشك في نفسي، يعني أشك في إخلاصي في تعليمي لكم. فرجائي أي شبهة عندك في المعتقد، في مسألة فقهية وجدتني حررت لك مسألة فقهية والتحرير لا يروق لك، ما تسكتش. أما أنك تسكت خد بالك هتجد نفسك فترة بسيطة جدا وبدأت تطعن فينا، ولن أجعلك في حل أمام الله، وساعتها دافع بقى عن نفسك لما تطعن فينا وتتكلم الصدى إيه حصل بكثرة وبالذات في المسجد ده. وكنت أتكلم بهذا الكلام: يا أخوانا أي شبهة تعالوا، أي إشكالية تعالوا، أي خطأ صدر منا تعالوا. فكان يسكت ويسكت حتى تكلم فينا ما لا يقبله إنسان على نفسه. وطبعا الكلام بيوصلنا ولكن بنتلجم بلجام الشريعة ولن أجعله في حل أمام الله عز وجل، والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا، فإحنا عشان نستدرك الأمور قبل وقعها. واضح يا هاني الكلام؟ واضح يا أحمد؟ مش عاوز أبقى أعد إخوان معايا رجالة كده. طيب، يقول: وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه. ما قلنا الخلة من الجانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين، أحسنت، الخلة من الجانبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اتخذ محمد خليلا، ومحمد اتخذ الرب خليلا، وبناء على ذلك لا يشرع لنبينا أن يتخذ أحدا من الخلق خليلا. طب لو الخلق اتخذوا النبي خليلا، ها؟ مش فيها إشكال، مفهوم يا إخواننا؟ يبقى الخلة منين؟ من الجانبين. يقول: وقد نفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. فضل. اي نعم، بس في حق نبينا في فين؟ من الجانبين. نعم، اما في حق الصحابه مع النبي من كم جانب؟ هذا اللي اقصده. واضح، هذا اللي اقصده. تفضل. اي نعم، يعني اخونا بيقول حبنا لربنا يختلف عن حب ربنا لنا. نعم، لان صفه المحبه، واخد بالك، ثابته لنا. انا بحب محمد، اخو محمد بيحبني، واخد بالك، بمقتضى البشري، اما ان يكون خالصا لوجه الله، واما فيها شيء من المصالح الدنيويه. اما صفه المحبه لله تثبت لله كاي صفه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعني صفه المحبه ثابته لله كما انها ثابته لنا، زي اي صفه في اصل الايه المعنى، لنا ولله عز وجل. تفضل. تكون ايه؟ نعم. طيب، اخونا بيتكلم عن محبتنا لله عز وجل لمقابل عطاء ربنا سبحانه وتعالى لنا، هذا لا بأس به. ولكن ممكن ان يرتقي العبد ويحب الله عز وجل لذاته. ولكن احضر هنا مسألة، وهو ان يحب العبد ربه عز وجل ويزهد فيما وعد به ربنا عز وجل، وده اللي قالوا اللي بيقولوا على هرب على العدوية والكلام ده، لا دي مخالفة شرعية. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى وصف خير خلقه يدعون ربهم خوفا وطمعا، طمعا فيما عنده وخوفا فيما توعد به، هو ده المنضبط. ولكن ممكن الإنسان يرتقي إلى مرحلة يحب الله عز وجل لذاته أكثر من حبه لما وعد به، هذا محمود. أما يصل يحبه لذاته دون أن يتحقق في قلبه وفي نفسه شوقا لما وعد به، ده غلط. ومن ادعاه فهو كاذب ومخالف لنهج الأنبياء والصالحين. واضحة يا مشايخ؟ وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب المقسطين. اكتب عندك المقسطين أي العادلين، مشتقة من أقسط الرباعي أي عدلا، مشتقة من أقسط الرباعي. ايه معنى الرباعي يا حسام؟ اي فعل رباعي، من الرباعي اقسط بمعنى عدلة. اما القاسطين فهم الجائرين، مشتقة من قسط الثلاثي اي جارا. حديث صحيح. نعم، يقول ويحب المتقين ويحب المقسطين، وخلته خاصة بالخليلين اللي هما من؟ إبراهيم ومحمد عليهما وعليهما وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. والشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله عز وجل ورسوله، اللي هو إن من يظن أن المحبة أكمل من الخلة. يقول وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب. فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له مع علمه بأنه الأصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. واضح؟ وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضر، ما معنى يحميه؟ يمنعهم. يحميه يعني يمنعهم، يعني الواحد بيذهب لطبيب يقول له كل كذا ولا تأكل كذا، وإياك مثلا أن تشرب، وإياك أن تأكل مثلا لحمة حمراء، كما هو معلوم، وده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على وجه الإجمال قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي من رواية محمود بن لبي، إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. من الدنيا يحميك أي يمنعك من الدنيا وهو يحبك، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. يقول: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، قل بالك، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله. يعني هو عارف إن اللحمة الحمراء هتضره، ومع ذلك كل. ده مش كلوه بس بقى، وتمادى في الأكل وهكذا. طيب، لا شك إن هذا ضعف في الهمة وضعف في العزيمة. يبقى هذا مش محتاج علم، ما هو المعلومة واضحة، ولكن يحتاج قوة في القلب وقوة في العزيمة وعلو في الهمة ليغلب ما وصل في عقله على شهوته وهواه، وهو ده أصل المجاهدة. وعلشان كده كثير من المعلومات ليست علينا بجديدة، ولكن الجديد ما استطعنا أن نغلب العلم وما فيه من أمور على الشهوة والهوى. يقول: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضر، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. نعم، يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة الشهوة له، يعني حامل الشهوة على النظر إلى النساء شديد، وهو يعلم يقينا أنه سيزيد مرض القلب. يبقى المسألة هنا تحتاج لمجاهدة، مش علم وبس. ومن وسائل ومسالك المجاهدة أن يقف المسلم على غب المعصية وعلى شؤمه. علشان كده لعلكم تذكرون وحنا نتناول مباحث القلوب، تركوا يا أخوانا الأصل في علاج مرض القلب العلم. ده الأصل. العلم يعني بقف على المرض وعلى خطورته في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني بعد العلم العمل. يعني واحد مبتلى بمرض الحسد بيبدأ يشوف أمراض وأضرار مرض الحسد بالعلم، وبعد ذلك يتخيلها ويضعها نصب عينيه. الأمر الثاني العمل، يبدأ يحسن لمن حسده، ولكن الأصل هو العلم. كذلك هنا أنا عندي علم تام بخطورة هذا الشيء وأنه سيزيد مرض قلبي، طيب لماذا أوثره وأنا أعلم ذلك؟ هنا بقى صلب المجاهدة، وهنا قوة العزيمة وعلو الهمة وشدة الشكيمة. ومن أجل هذا تسمع كلام العلماء يقول عن الرجل الضعيف إنه ضعيف المنة، أي القلب ما استطاع، يعني يعلم أن هذا حرام وما استطاع أن يطهر. طيب، يقول: فأصل الشر من ضعف الإدراك. وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. عشان كده الرجل العاقل السوي لما يتعرض لمحك ويجد نفسه ما استطاع أن يحمل نفسه على الحق يعرف نفسه بقى كويس، والغوغائية اللي بيعملها حول نفسه والهالة الكذابة يفوق شوي. ده محكه، وقلت لك يا أحمد الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت، بتجادل ليه وتنافع عن الباطل وأنت تعلم؟ لا، كده بقى الشهوة عندك غلبت العقل وغلبت العلم الذي تزعم أنك من طلابه. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. السطرين دولت لو حفظتهم هتفرق معك كتير. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه. نعم، أنا أحب أخانا، حب لله يلزم منه أن أريده لكل خير. يبقى أنا ما تحركت إلا بالحب الأول، وبعد ذلك عندي إرادة وعزيمة وعلو همة، هروح له وأقول له أنت محتاج إيه؟ أدي معنى كلمة الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأ. والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأ. والبغض والكراهة، أنا أزعم أنني أحبه وما تقربت إليه وما صنعت له شيء، مجرد ادعاء، مجرد عشان تجد كل الناس الذين لا يؤيدون مذهب أهل السنة والجماعة ويقفون موقف العداء من دعاة أهل السنة، انظر لهذا الأصل عندهم. إخواننا، مواجهة النفس بالحقيقة مهم جدا. يبقى أنا عارف أن أخونا الشيخ محمد على ثغر ويدعو لدين الله عز وجل على بصيرة من أمره، وليس عليه من المآخذ إلا ما لا يسلم منه البشر. أنا بعديه ليه وأقف أمام دعوته؟ عشان إيه؟ أهو البغض والكراهة معايا يا شيخان. ركزوا يا رجال، الله يبارك فيكم، ركزوا حتى نقف على حقيقة كل ما يدور حولنا. يبقى الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأ، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأ، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. لذلك يقول بعض العلماء من الصحابة على ما أذكر، يقول: ليكن حظ المؤمن منك إن لم تفرحه فلا تحزنه، وإن لم تنفعه فلا تضره. يعني مش قادر أفرحك يبقى ما أحزنكش، مش قادر أنفعك يبقى ما أضركش. أما يقف وراءه بالمرصاد ليشغب عليه ويصد عن دعوته، طب إن كنت راجل يعني كما يقول العامة كده، تعالى وريه المثالب اللي عنده والمأخذ اللي عليه بالأدلة الشرعية، ومن سلفك في الذي ذهبت إليه. يقول: ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. إيه معنى الفعل الاختياري يا شيخ مصطفى؟ أحسنت، يبقى معناها إن الفعل ده جال في خاطرك قبل أن تفعله. يعني فعلا أنا منوه روح للشيخ محمد عشان كيت وكيت، ده اسمه فعل اختياري. هنا يقول الإمام: لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. واضح يا مشيخ؟ دي تاني لحظة واحدة يا محمد، مش تفهموها يا أولاد. اسمحوا لي أرجع ورا شوية، لأن دايما في قضايا معينة لو استوعبناها كويس بتتضح لنا أمور كتير. ما اتضحت بنبدأ دايما عندنا إشكالات. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضر، كويس، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة، لدرجة تجد بعض الأطباء الحذاق يكشف على المريض ويقول له كيت وكيت وكيت، يروح له المرة الجاية يلاقي الحالة سائد، عملت اللي قلت لك عليه، لا قوم امشي ما تجيليش تاني، وحق له. ده احنا هنتلاعب ده؟ أنا قلت لك الصواب في كيت وكيت وكيت، قلت لك طول ما انت في الشغل بجوار هذه المرأة لن تسلم منك ولن تسلم منه، قاعد ليه؟ يبقى في قضايا حزم ما ينفعش فيها التراخي ابدا. وقلت لكم مرارا يا اخوان، يسلم ديننا ويعطب كل شيء، ديني يسلم. يبقى لما وصفنا لك العلاج تأبيت، خلاص جاي بتكلم معايا تاني ليه؟ لما؟ يبقى انت كده راجل متبع لهواك، ما تبغي حلا ولا تبغي وصول الى الحق ولا تبغي النقاء من المرض، انت تريد ان تظل في هذه في هذا المستنقع الذي انت فيه. خلاص ما تشغلناش معك بقى، ما عندنا وقت لك. يقول وتسميه الاطباء عديم المروءة، فهكذا اكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم لهم. قلت لكم يا اخوان احضروا المحادثات الهاتفية بينكم وبين النساء مرارا وتكرارا، يبقى الكلام على قدر السؤال. وجدت استرسال، عاوزك كالأسد، تشكوك تطعن فيك، طنين ذباب، طنين ذباب. أما أن تسترسل ما تضمنش. يقول فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. طيب، فأصل الشر من ضعف الإدراك، ركز معايا كده، ضعف الإدراك، يعني هو تعلم العلم ووقف على غب المعصية وشؤمها ولكنه لم يستوعب، لم يستوعب الخطر. طب متى يستوعبه؟ حينما تقع الفأس في الرأس. زي بالضبط اما يحضر العلماء مثلا، يعني يا اخوانا خدوا بالكم، انتوا كده داخلين على حارة مظلمة وهو سحيق، الاغمار والعام ما استوعبوا لحد ما وقعوا، وده اللي حصل في 25 يناير. خدوا بالكم يا شعب مصر، داخلين على هو سحيق، ولم يلقي لك احد كلام، بل سمعت في حقك كل نقيصته. طب ما استوعبوا خلاص، وده اللي قاله شيخ الاسلام، الفتنه اذا اقبلت لا يراها الا مين؟ العلماء. واذا وقعت، ها الجماعه العاميه عرفوا، قالوا يا ريتنا، ولا يوم من ايامك يا مبارك. واخد بالك؟ مش ده اللي حصل؟ ادي معنى كلمه ضعف الادراك. طيب، وضعف النفس ودناءتها، يشوف الجاتوه ما يعرفش يمسك نفسه، يشوف الكباب لعابه يسيل وممكن يغمى عليه، اهو ضعف النفس ودناءتها. واصل الخير من كمال الادراك وقوه النفس وشرفها وشجاعتها. فالحب والاراده اصل كل فعل واصل كل فعل ومبداه، والبغض والكراهه اصل كل ترك ومبداه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري، انتبه بقى، لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل يبقى له سببين، يبقى الفعل الاختياري له سبب واحد، اما عدم الفعل له سببين اثنين، واحد محمود والتاني مذموم، وضحت؟ وعدم الفعل فطار يكون لعدم مقتضي وسببي، سبب مش موجود يبقى هعمل ليه، وطارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. تاني ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. يبقى أنا نعم حاضر لا حاضر، أنا أريد أن أحسن لياسر، واخد بالك؟ ده فعل اختياري، أنا قاعد في بيتي وجي في دماغي ياسر عنده مشكلة، عاوز أروح أحسن إليه وأقف بجواره بمقتضى الأخوة الإيمانية. إيه اللي خلينا أخرج من بيت لحد ياسر؟ حاجتي الحب، محبتي له. طب وأنا بحبه ليه؟ عشان ربنا قال لي كده. والإرادة اللي هي العزيمة وعلو الهمة على الفعل، أدي معنى كلمة بوجود سببي من الحب والإيه والإرادة. طب أنا بحبه وما عنديش إرادة، قول في شعر. طب عندي إرادة ولا أحبه، عمرك ما تعمل حاجة، صح؟ ما احنا مثلا عندنا إرادة نخدم المبتدع، واخد بالك؟ وعندنا قوة للفعل، ولكن ما نحبهمش، يبقى في هذه الحالة مضشع. يبقى سبب وإيه؟ ها؟ وإرادة، اللي هو الحب والإيه؟ والإرادة. يبقى هذا الذي يحملني على الفعل. نعم عندي إرادة، إرادة يعني أقدر أخدم المبتدع، أساعده في كذا، عندي إرادة اللي هي إيه؟ القدرة على العمل. يعني ايه؟ احط ايدي في جيبي اطلع الفلوس اقول له خد، عنده مشكله اروح باهلي واموالي اقوم بجواره، ادي معنى ايضا اللي هي القدره على الفعل، هي القدره على الايه؟ على الفعل. معايا يا رجاله؟ ولكن الاراده موجوده والحب مش موجود، يستحيل اعمل. طب الحب موجود والاراده مش موجوده، يستحيل ان اعمل. يبقى الفعل الاختياري لابد ان يوجد سببه اللي هو الحب مع الايه؟ مع الاراده. واضحه المشكله كده؟ طيب لازم، اصل لو تخلف واحد مش هتعمل، ما هو ده واقع اهو. كم من انسان فينا عنده القدره ان يحضر درس العلم ويحضر للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ التاني، عنده القدره كده ولكن ما بيحبش، واخد بالك؟ وعنده المحبه ولكن ما عندوش قدره، يبقى الاثنين متلازمين. طيب واما عدم الفعل، عدم الفعل يعني ايه؟ ما رحتش لاحمد اخويا ولا سالت فيه، يبقى ما عملتش، وده عدم الفعل. بيقول ايه؟ فطار يكون لعدم مقتضيه وسببه. لعدم مقتضيه وسببه، يعني احمد مش محتاج حاجه. طب يبقى ما فيش سبب ولا مقتضي، طب اروح له ليه؟ هو لو محتاج انا اروح له، ده ممكن ما اعملهوش. وطار يكون لوجود البغض والكراهه. يبقى عنده قدرة أن أساعده ولكن أنا أبغضه وأكرهه، لا لشخصه بل لسلوكه، والشرع أمرني بذلك. وضحت يا رجالة؟ وهذا متعلق الأمر والنهي. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان. فالترك المضاف إلى عدم السبب والمقتضى عدمي، مظبوط كده؟ والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. يبقى أنا لم أعمل لأنني أبغضه، يبقى ده وجودي. طب لم أعمل لعدم وجود المقتضى للعمل، يبقى عدمي. فهمت يا رجال؟ أأمل ذلك. عشان كده طول بالك يا أحمد يا ابني، نصيحتي لكم إياك مهما كثر علمك أن تترك القراءة في كتب السلف. وعلشان كده رسالة ابن رجب فضل علم السلف على الخلف لعل الله ييسر، ونقرأها قريبا، مهمة جدا.
دايما خلي سندك عالي. يعني الإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن، واخد بالك، ولكن معروف، شهد له الداني والقاصي. وابن القيم بالذات في مسائل القلوب بارع ليس له نظير، وكذلك في الرد على المخالف. يعني الشيخ عبد الرزاق عفيفي بيصف الاثنين، شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في ردهم على المخالف، بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي على جدار المبتدئ ويلطمه لطمة واحدة فيسقطه، أما ابن القيم يأتي عليه طوبة طوبة، يمسكه قطعة قطعة حتى يجعله إيه يعني دكا. وده من غزارة العلم عند الاثنين. ولكن الإمام ابن القيم معروف بارع في مسائل القلوب، بارع. عشان كده كتابه غزة اللهفان والداء والدواء وطريق الهجرتين ومفتاح دار السعادة ونزهة المشتقين، وده نقرأه قريب بإذن الله، من الكتب الغريبة، ولكن يحتاج منا إلى صبر وتأمل وتدبر. ويشكل عليك الباب اقرأه تاني وتالت ورابع حتى يزول عندك الإشكال. طيب نرجع. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين، خد بالك ده بيتكلم كله على ايه؟ علشان نعالج مرض العشق. نشوف بالتفصيل ده كله ليه بيأتي الى المرض من جذوره. عشان كده مثلا تجد الجماعة الاطباء الحذاق تروح تقول له ايه؟ والله انا جسمي ساخن، يقول لك ارتفاع الحرارة مش مرض. ايه ازاي؟ وتقول ده انا مولع. وقوم بقى مثلا ايه دكتور كده يكون لسه حادث في العلم ينزل لك هتقول الحمد لله خفيت. ابدا، ده عرض. يبقى علشان كده عشقه بالنساء وتعلقه بالصور ده ظاهر لمرض خطير، فبيبحث عنه من جذوره. ليه؟ لان اعراضه ظهر. ما عليكش الاعراض بقى، ده انا ابدا اغوص الى اعماق المرض حتى استأصله من جذوره. يقول وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين. تفهم الفعل والترك اختياريين يعني ايه ياسر؟ ايه معنى ترك اختياري ياسر؟ هو فعل اختياري ماشي، بمزاج اعمله وما اعملوش. طب ايه معنى ترك اختياري؟ يعني عنده قدرة اعمل ولكن تركت، ادي معنى الترك الاختياري. يقول وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره الحي، ركز، لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها. صح صح يا رجالة دي؟ تاني. وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يؤثره العبد أو الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتد بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. يبقى أنا عندي حاجتين اتنين دلوقتي، عندي فعل اختياري وترك اختياري. فضلش محمد، متى أفعل الفعل الاختياري وأترك الترك الاختياري؟ أفعل يحصل لي لذة ويندفع عني ألم، أترك يحصل لي لذة ويندفع عني ألم. هو ده الأصل كله. يبقى أصل الأفعال حصول لذة وزوال ألم، سواء فعل اختياري أو ترك إيه اختياري. واضح يا مشايخ؟ حصول لذة يلتد بها أو زوال ألم كان يشعر به. يقول ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه، قال هي الشفاء لداء لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط أكثر الناس غلطا قبيحا فيقصد حصول اللذة، انتبه، بما يعقب عليه أعظم الألم. تبعد عنك ما بيفهمش، واخد بالك؟ لا، يبقى أنا عندي الحامل على الفعل والترك حاجتين اتنين، حصول لذة وزوال ايه ألم. طب لو حصلت لذة يعقبها ألم، كده انت مش فاهم حاجة خالص. مظبوط ولا لا؟ يبقى لازم الاتنين. طب ممكن تحصل لذة ولا يعقبها ألم. ده وارد آه، ولكن إن كان حصول اللذة ومعه زوال الألم دي القمة. يبقى يقول هنا الإمام: وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، زي كالأكلة كبيرة تلذذ بها ومجرد ما خلص الإسعاف والعناية مركزة، واخد بالك أهو. ده هل يوصف بعقل؟ ده يوصف بأنه أحمق من فاكرين؟ ها؟ لا قلتها لكم مرة، أحمق من دغة، معروف ده مثل في العرب، أحمق من دغة، امرأة اسمها دغة أحمق منها ما فيش. المرأة دي جوزوها لرجل، فلما جوزوها له زوجها أتاه فحملت وهي لا تدري، واخد بالك، فأوشكت على الولاد وهي لا تدري، فجت تولد ظنت أنها تريد أن تتغوط كويس، وكانت لها ضرة، فلما ذهبت هي راحة تولد وما تعرفش، فراح تظن أنها تعمل يا شيخ محمد تتغوط، فلما ولدت ظنت أن هي تغوطت، فنزل المولود فصرخ، فرجع سابته ورجع الجاري، فراحت للضرة بتاعتها وقالت لها: أيفغر العجر فاه؟ قالت له: نعم، وينادي أبا. واخد بالك، أنا قرأت ما لقيتش أعجب من كده فعلا، لأن عندنا أمثال العرب عجيبة. أيفغر العجر فاه؟ هي لما ولدت ما تعرفش، بتحسب إن هي إيه؟ تغوطت. فلما المولود صرخ، وده شيء طبيعي، فخافت منه وجات، فراحت للضر قالت لها: أيفغر العجر فاه؟ العجر اللي هو الغائط اليابس. قالت لها: هو الغائط بيتكلم؟ فطبعا الضر فهمت، قالت لها: اه. بتقول لها: أيفغر العجر فاه؟ قالت له: نعم، وينادي أبا. واخد بالك انت ازاي؟ فضرب بها المثل في الحمق: أحمق من دغة. واخد بالك يا مشايخ؟ اهو برضه نفس الآدمي يقول الله يا اخوانا، وعشان كده جماعة الحمق يقول لك ان العقل يتعارض مع الشرع، فين يا معشر الحمق؟ فين؟ ما هو يقول: وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين انما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصوله او زوال الألم. طيب لما هو ينظر الى المرأة ويحادثها أو يخلو بها، خليك معايا يا شيخ أحمد، أو يخلو بها ويفعل كل شيء إلا الإتيان، تلذذ، ولكن انظر إلى الألم الذي تولد في نفسه، ده فين عقله بقى هنا؟ ده ناهيك عن الأدلة الشرعية، أين عقله؟ أدي معنى كلمة التي يلتد بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. طيب، وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، اللي نعرفه كلنا، الناس اللي عندهم مواشي وغنم ومعز والكلام ده كله، ساعة ما الجاموسة تشبع بتدوس على الأكل، معروفة دي. وإذا ذهبت إلى البهيمة ليطأها الفحل، إن علم الفحل أنها عشراء يستحيل، يستحي أهو. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذتها، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وهذا شأن من قصر نظره على العاجل، ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل النظر في العواقب. واضحة دي؟ خاصة العقل ايه؟ ها؟ النظر في العواقب. يعني ايه؟ انا ببص 50 سنة قدام، واخد بالك؟ طب بكرة يبقى نظرة تحت القدم دي نظرة الاحمق. العواقب، عواقب يعني انت هموت وتدفن وتحشر ويحاسبك ربك ثم تصير الى حياة ابدية صرمدية. هو هنا العقل بقى، هو ده العقل. يقول: وهذا شأن من قصر نظره الى العاجل ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل، اي من خصائص العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة. أي والله أعقل الناس. وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما بلذة منغصة مشوبة بالألام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. صح يا مشايخ؟ طب سؤال كده بسيط خالص من أول: وأعقل الناس وبعد ذلك وأسفه الناس إلى قوله وشيكة الانقضاء، الكلام ده عرفنا منين؟ وإيه تاني؟ والأدلة. أنا نظرت الأدلة الشرعية، لقيت عندي يوم القيامة والجنة والنار، رسخ في قلبي، واخد بالك؟ بعد ذلك نظرت إلى الواقع، كم من أناس كانوا في نعيم لا يخطر لك على بال، وفجأة انزل النعيم مرة واحدة، وفجأة خد بالك بقي النعيم ولا يجر أن يتمتع به. موجود ولا لا؟ موجود، واخد بالك؟ موجود. يعني نعيم ملوش نظير. وتجد يا أخي شيء عجيب يا إخوان، تجد أن الله عز وجل بقدرته المطلقة، أو الله ممكن يكون العبد عنده نعيم بشتى أنواع النعيم، ونعيم معين ما يخطرش على باله أبدا أنه ليتنعم به، يرزقه بمرض يحول بينه وبين التنعم بهذا النعيم. يعني يرزقه بمرض يستحيل أن يركز أو يستحيل أن يقعد على إليته، وعنده سيارة فارهة يستحيل يركبه، وده من قدرة المولى عز وجل. يبقى العاقل بينظر للمآل دائما، ده العاقل. وعشان كده بقى يأتي صاحب الخبرة هو اللي يقول لك: لا مثلا محمد ابني بيستشيرني في كيت وكيت، من خلال خبرتي بقى أقول له: لا محمد السكة دي غلط وابعد عنها. طب امي هتزعل وابويا هيزعل واخويا هيزعل، يضربوا رؤوسهم في الف جدار، ازاي وقطيعه رحم؟ انا بقول لك انا عارف. ما هو ده بقى هنا، هو ده هنا الفقه يا اخوانا، وهنا الخبره والنظر الى المآل. عشان كده دايما بقول لكم يا اخوانا خدوا بالكم، ليست كل المسائل تدرك بالعلم فقط، لازم يكون عندنا خبرة ونظر إلى المآل. دي بقى ما بتتحصلش إلا بطول الزمن. طب طول الزمن ده، طب أحمد مثلا عنده 40 سنة، عادل مثلا عنده 60 سنة، طب أحمد هيدركني إزاي؟ ليست بيدي، مفهوم يا رجال؟ ليست بيدك. يبقى في هذه الحالة لابد أن تذل وتخضع لمن هو أعلى منك كعبا. ده الكلام ده للعاقل، أما التعبان ما تشغلش بالك. يقول: وهذا شأن من قصر نظره على العاجل ولم يلاحظ العواقب وخاصة العقل النظر في العواقب. فأعقل الناس من آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة، وأسفه الخلق من باع نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تمغيص فيها ولا نقص بوجه ما. ودمركم شيخ بلذة منغصة مشوبة بالألام والمخاوف وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء. لذلك كده القاعدة العامة اللي هي نعيم الدنيا، أنا وإنت بالنسبة لنعيم الدنيا ما بنخرجش عن اتنين، إما أن تتركه وإما أن إيه يطرق. يستمر معك يستحيل، ليه؟ ما أنت هتموت، يبقى لابد أن تترك الإيه النعيم شئت أم أبيت. وعلشان كده تجد دايما متعلق القلب بالدنيا حينما تأتيه سكرات الموت ويأوشك على الموت يبدأ يتحصر على تركه للنعيم، ويبدأ بقى يهدو بكلمات يا ود أختك الصغير أخوك الكبير العمارة الفلانية العربية، ما هو إيه حزين سايبه ماشي. ولكن إن كان عاقل ويؤثر ما يذهب إليه هو ده الرجل، هو ده الرجل. يعني أنا بترك شيء ده أنا رايح لأحسن منه، يبقى يستحيل أحزن عليه. أدي معنى كلمة لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزن. نعم يا محمد. لا هنا ما نحتاجش بالقضاء والقدر على المعايب، واخد بالك؟ لا، ما هو الله سبحانه وتعالى قدر علينا كل شيء، كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله العين، وهكذا. ليس معنى ذلك ان انت تسترسل بعينك، لا، لكن معنى ذلك ان وقعت عينك لزله بادر بالتوبه والرجوع الى الله وانتهى الامر على ذلك. طيب خذوا بالكم يا مشايخ، قال بعض العلماء فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب واحد وإن اختلفت طرقهم في تحصيله. رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم، فهذا بالأكل والشرب، وهذا بالتجارة والكسب، وهذا بالنكاح، وهذا بسماع الغناء والأصوات المطربة، وهذا بالله واللعب. فقلت هذا المطلوب مطلوب العقلاء، ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه، بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى ضد، ولم أرى في جميع هذه الطرق طريقا موصلة إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده وإيثار مرضاته على كل شيء. أي نعم، كلام واضح إزاي؟ فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. ده خد بالك إيه، ولن يفوتك حظك من الدنيا أبدا، لأن رزق ورزق مقدر، مظبوط. وإن حصل للعبد له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء، وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه، فليس للعبد أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذتي وبهجتي وسعادتي، وبالله التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.